من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على أشرف الكائنات حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، منقذنا ومولانا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، يا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن الحديث عن الأخوة هو حديث عن الإيمان كله، لأن من شروط الإيمان المفلح هو أن يتآخى المؤمنون في ظل رحمة الله التي وسعت كل شيء. ولولا هذه الرحمة التي احتضنت كل البشرية بمختلف أجناسها وقومياتها وتعددياتها لما كانت الحياة على الأرض يوما. هو الذي قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشعوب والقبائل والتعدديات في اللغة واللون والعرق وعلى مختلف المستويات إنما تلتقي حول محور التقوى، محور الذي يجمع الإنسان في ظل رحمة الله سبحانه وتعالى. والوسيلة إلى التقوى هي التعارف، أن نتعارف، أن نلتقي، أن نتعرف على بعضنا البعض. إن اللقاء والحوار والانفتاح الذي يسميه القرآن لتعارف هو الأسلوب الأمثل الذي يوصلنا جميعا إلى الوحدة التي أرادها رب السماء للبشرية جمعاء. المائة الأوائل اسم كتاب للكاتب الأمريكي مايكل هارت. من هم المائة الأوائل؟ إنهم مائة شخصية عظيمة في تاريخ البشرية قد ظهرت على امتداد العصور، من الأنبياء والمخترعين والمكتشفين قد جمعهم هذا الكاتب الأمريكي في كتابه وتحدث عنهم، ولكنه المسيحي الغير متعصب يجعل الرجل الأول من هذه الماء هو نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مقدمة الكتاب يناقش الذين ناقشوه لماذا جعل النبي محمدا أول عظماء البشرية كونه هو المسيحي. يقول: لأني وجدت الرجل عظيما عندما جمع القبائل المتباينة، عندما وحد تلك القبائل التي كانت تتقاتل على أبسط الأشياء، وقبيلتي أوس وخزرج قاتلتا على أبسط القضايا 120 عاما، الدماء تسيل بين القبيلتين، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء قد وحد بين هاتين القبيلتين حتى تلاحمتا وتعاضدتا وكانتا العمد في انتصار دعوة الإسلامية. نعم، مايكل هارت هذا الكاتب الأمريكي يعترف أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو العظيم الأول في تاريخ البشرية، قد نصبه في طليعة عظماء البشر. وفي طبعاته الأخرى لكتابه الماءة الأوائل قد غير بعض أولئك العظماء، ولكنه ثبت على أن نبي الإسلام هو الأول. كل الذين قرأوا تاريخ الإسلام وعرفية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد وقفوا له بإجلال وإكبار، لأنه فعل المستحيل في تاريخ البشرية، إنه الانعطافة الكبرى في تاريخ الإنسان. لماذا؟ لأنه وحد المجتمع الذي كان يتقاتل فيما بينه. وعندما نراجع هذه الدعوة العظيمة وحياة قائدها صلى الله عليه وآله وسلم لنرى كيف استطاع أن يوحد هذا المجتمع، نرى في مقدمة تلك العوامل التي قد مارسها رسول الله كرامة الإنسان. كرامة الإنسان، النظر إلى الإنسان نظرة مجردة عن لونه وانتمائه ولغته وعرقه. الإنسان كإنسان، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. انظروا، التكريم للإنسان بصفته الإنسانية، لا بصفته حتى أنه مسلم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالكرامة الإنسانية هي العامل الأول التي
الذي اعتمدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الكرامة والتكريم للإنسان تتمثل في أن الله سبحانه وتعالى قد سخر له الوجود. انظروا في سورة إبراهيم الآية 32 إلى 34، يقول ربنا تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج بنا الثمرات رزقا لكم. ركزوا على كلمة لكم التي تتكرر في هذه الآية، هي خطاب الله سبحانه وتعالى إلى البشرية أنه قد أكرمه وفضله ورزقه من الطيبات، ويتمثل ذلك في أنه قد سخر له الوجود كله. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. انظروا هذه الألفاظ يكررها القرآن حتى يؤكد على مكانة الإنسان وكرامته وفضله في الوجود. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا تقول الآية وإن تعدوا نعم الله، نعمة الله الواحدة لا يمكن إحصاؤها، النعمة الواحدة لا يمكن حصرها واستيعابها وإحصاء أبعادها، فكيف بالنعم الكثيرة. نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه هي مشكلة الإنسان، أنه ظلوم كفار. وإلا فالأنبياء والأئمة والمصلحون جاءوا على امتداد التاريخ وبينوا الحقائق له، إلا أنه قد ركن إلى جهله ومارس كفران النعم. أما نحن كمسلمين وكمن ينتمي إلى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أمرنا الله أن نتخذه أسوة لنا، كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والحمد لله كلنا نرجو الله سبحانه ونريد الفلاح في يوم الآخر. علينا أن نمتثل ونأتمر ونكون في طاعة ما أتى به رسول الله، حيث قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الرسول قد أتانا بالخير كله، بالهدى والبصيرة والتقوى والمعرفة والعلم والتعاليم التي توحد صفوفنا وتؤلف قلوبنا رسول الله قد أتانا بأفضل الديانات وأروع الشرائع السماوية الخالدة، وقد نهانا عن الاختلاف، عن البغضاء، عن الكراهية، عن التفرق، حيث قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فتهلكوا، إن الهلاك والضعف والهوان والتخلف والمذلة التي تشاهدونها في حياة المسلمين إنما ذلك من نتاج الاختلاف. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. أليست هذه آية قرآنية شريفة؟ أين نحن من هذه الآية في مواقفنا، في ممارساتنا، في علاقاتنا مع الآخرين؟ أين نحن من هذه الآية؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما أجمل أن نكون إخوة في الله سبحانه الذي جاء للجميع، الذين اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين كانوا مع أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، كانوا من كل الشعوب، من كل القوميات، وكانوا متحابين في ذات الله. صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وعمار العربي، الكل اجتمعوا حول رسول الله، وبهم انتصر الرسول. إذن في عصرنا هذا، حيث تكاثر الناس وتكاثرت البشرية وتعددت القوم، علينا أن نكون كما كان رسول الله مع كل إنسان ينتمي إلى أي قومية، عربيا كان أو عجميا كان، أسود كان أو أبيض. إنما مقام الإنسان يعلو عند الله بالتقوى فقط، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أعربكم وليس أعجمكم وليس حتى أعلمكم، لأن العلم الذي ينسلخ عن التقوى لا بركة فيه، إنما العلم النافع الذي أمرنا أن نتعلمه هو ذلك العلم النافع الذي يلتقي مع التقوى. وإن أتقاكم لا يكون إلا أن يكون عالما، وإلا فالجاهل لا يصبح أتقاكم. التقوى لا يجتمع مع الجهل، العلم تتضمنه كلمة أتقاكم. لذلك فالله سبحانه وتعالى حينما يدلنا إلى الأكرمين يعطينا هذا المقياس والمعيار الأتقى، ولا يقول الأعلم، لأن الأعلم في بطن الأتقى. إذا اعترفنا بالأتقى اعترفنا بالأعلم، ولكن ليس العكس، قد يكون الأعلم غير الأتقى، ولكن الأتقى لا يمكن أن يكون غير الأعلم، حيث أن الجهل ظلام والعلم نور، والنور من التقوى. أما الروايات والأحاديث الشريفة فقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون إخوة، ولا شيء آثر عند أخ، عند كل أخ من أخيه. الأخ يقدم لأخيه كل ما يملك. فإذا شعرنا بالأخوة الإيمانية سوف لا نبخل عند أي موقف أن نتعاضد، أن نتعاون على البر والتقوى، إنما نؤثر على أنفسنا ونقدم أخانا عليها. هكذا من صفات الذين هم إخوة في ظل الإيمان. وأما الإمام الصادق عليه السلام فإنه يقول: إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأم، فإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له آخرون. إذا ضرب على رجل منهم عرق أي تألم تأذى أو وقع في ورطة أو مشكلة، فإن الآخرين من إخوانه يسهرون في الدفاع عنه. ولقد رأينا في شعبنا الكريم هذه الروح التي تعاضدت وتوحدت ودافعت عن بعضها البعض. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تدوم هذه الروح الوحدوية التي أثمرت بعض الثمار، وإن شاء الله سوف تثمر مزيدا ومزيدا. صلوا على محمد وآل محمد. كنا نتابع الأحداث المؤلمة في هذه الأرض الطيبة ونحن من بعد. قلوبنا كانت مع المؤمنين، وأقلامنا كانت في خدمة الحق، وكنا ندعو سجناء ولأهاليهم وأن يفرج الله سبحانه وتعالى عن المكروبين. والحمد لله الذي قد من على هذا الشعب بالفرج، وإنما ذلك هو من نتاج الصبر والجهاد في سبيل الله. جاهدوا تورثوا أبناءكم عزة، جاهدوا تورثوا أبناءكم مجدا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحق يجب أن يصل إلى صاحبه، الظلم شيء منبوذ على الإطلاق. نحن قد قلنا ونصحنا وكتبنا وتكلمنا من أجل أن يكون الناس في هذا البلد إخوة في ظل الإسلام، لا فرق بين أحد من أبناء هذا الشعب، الكل هو إنسان ومسلم، سواء شيعي أم سني أم من جماعة فلان أو فلان، الجميع هم أبناء هذا الشعب، لابد أن يعيشوا في كرامة وعزة. والقيادة السياسية في هذا البلد الطيب ولله الحمد قد لبت لنداء الشعب وعملت الجميل الجميل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتوفق في المزيد من التقدم في هذا المجال. نعم، الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه. هذه من صفات الأخوة الإيمانية. ولكن الذي يهدم صرح الأخوة، ما يهدم هذا البناء الشامخ الذي هو مصدر الخير كله، هو التعصب. سواء التعصب للقومية أو التعصب للعشيرة أو التعصب للحزب والفئة أو التعصب للمرجعية، كل أنواع التعصب هو من الجاهلية التي نهانا عنها رسول الله، حيث قال: التعصب من الجاهلية. وقال: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. لا أظن فينا مسلم، سواء كان عربيا أو عجميا أو من أي فئة، إنه يود أن يحشر يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. والجاهلية تعرفونها جيدا كم كانت سوءات سوءات، قد سودت وجه التاريخ، حتى أن الذين لم يسلموا كانوا يتألمون مما يجري في جاهلية العرب قبل الإسلام. الحضارات التي كانت في أرض روما والفرس وبعض البلاد النائية كالصين كانت تنظر إلى جاهلية العرب نظرة مشمئزة، ذلك لأن الجاهلية لا تلتقي مع فطرة الإنسان أبدا. إن كنتم ونعوذ بالله تريدون أن تحشروا مع هؤلاء فالطريق طريق البغضاء والأحقاد هي التي تؤدي إليهم. ولكننا ولله الحمد كلنا قد تشرفنا بشرف الإسلام الذي حارب الجاهلية، إذن كيف يمكننا أن لا نحشر مع أعراب الجاهلية؟ الطريق إلى ذلك أن لا نتعصب على شيء غير الحق، وأن نعرف الحق حقا، لأن الإنسان قد يكون يخطئ الحق وهو يظن أنه على حق، وهذا ما يعبر عنه العلماء بالجهل المركب، إنه لا يعلم أنه لا يعلم، إنه يظن بأنه على حق بينما الواقع هو بعده عن الحق. إذن لا بد أن نعرف الحق دائما، ونطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى كما علمنا في كل فريضة، أن نقول احط المستقيم، هذا التكرار في كل صلاة حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى بأننا يمكننا أن نجانب الحق في كل لحظة. إذن علينا أن نعرف الطريق الصحيح بقوة الله سبحانه وبطلب التوفيق منه فقط. قال الإمام الصادق عليه السلام: من تعصب عصبه الله بعصابة من نار. نعم، العصبية على نوعين: العصبية إذا كانت من أجل الحق الذي قد توصل إليه الإنسان بتوسله إلى الله سبحانه وتعالى وقناعته التامة والمستدلة، فذلك شيء محبذ، ولكن لا يعني هذا التعصب أو هذه العصبية أن نكون مهاجمين وشرسين وعنيفين مع الآخرين. فبما رحمة من الله لنت لهم. اللين كان من أبرز صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وباللين استطاع أن يهدي الناس كثيرا، ولقد دخل إلى دين الإسلام كثير من اليهود والنصارى والمشركين من خلال ما رأوا من رسول الله اللين. فبما رحم من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب، أي ذلك التعصب والحالة العنفية والهجومية مع الرأي الآخر، لانفضوا من حولك، ما اجتمع أحد معك يا محمد، إنما اجتمعوا حينما رأوا منك اللين والجاذبية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في اللين وفي الرحمة التي قد عرف بها رسول الله. ولقد أرسلناك رحمة للعالمين. من هنا قال الإمام الكاظم عليه السلام وهو يروي عن جده الإمام زين العابدين عليه السلام: العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. العصبية المنبوذة المحرمة التي لا يعترف بها الإسلام، تلك العصبية التي تكون ترجح الإنسان الفاسد الشر على الإنسان الطيب الصالح من منطلق أن هذا الإنسان هو من قومي وذلك الإنسان الطيب من قوم آخرين. هذه العصبية التي تنطلق من هذا المبدأ، من هذا الواقع الجاهلي، قد يأثم عليها الإنسان، وهي العصبية المحرمة في الإسلام. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم، أن تقف مع جماعتك، مع فئتك، مع قومك الذين يتكلمون بلغتك موقف الظلم للآخرين، فهذا هو الذي يحرمه عليك دينك. ولكنك إذا وجدت في قومك خيرا وأخيارا وصالحين كن معهم، لا على حساب القيم، لا على حساب أن تظلم الآخرين. نحن يا أيها المؤمنون لنا دين، لنا قيم، لنا مبادئ، رسول الله قد علمنا ديننا خير تعليم، وأمير المؤمنين وأهل البيت قد أدبونا خير تأديب، فلماذا نجانب هذه المدرسة العظيمة في التربية الأخلاقية ونستفيد من المدارس الوضعية التي تهدم مروتنا وشخصيتنا وترمينا في وحل التخلف والمشاكل؟ إن المسلمين حينما انتصروا على قوى الكفر إنما انتصروا لما اتحدوا بوحدة الإيمان والعمل الصالح، وحينما كانوا على دين الله إخوة متحابين في ذات الله، ولما صلوا على محمد وآل محمد، ولما انهزموا إنما لتفرقهم عن الحق. يقول الكاتب الفرنسي والمؤرخ الكبير الدكتور غوستاف لوبون في كتابه حضارة الإسلام والعرب، يقول ما هو نصه: لم يكن العرب يستطيعون الضغط على مختلف الأقوام في التي فتحوها، لأن أولئك الناس دخلوا الإسلام وقبلوا أحكامه وقوانينه برضا وإرادة، وجميع المسلمين من أي قوم كانوا متساوون وإخوة برأي الحكومة الإسلامية، وهذه الأخوة والمساواة مبنية على أساس أحكام القرآن الذي لا يستطيع الفاتحون العرب تغييره، وبذلك اتحد الغالب والمغلوب وشكلوا أمة قوية كبيرة، وقد استمرت هذه الوحدة وهذا الاتحاد على مدى حكم العرب وخلافتهم. ولكنهم حينما اتبعوا أهواءهم وزرع الاستعمار بين العرب الحس القومي وبين العجم الحس القومي أيضا، هنالك أصبحوا لقمة سائغة للاستعمار. وأحكام الشريعة الإسلامية حينما نتأمل فيها ونتدبر في أبعادها نجدها حتى في تلك العبادات إنما توحي إلينا أن نكون متحدين وإخوة مؤمنين، نتجنب القومية التي تفرقنا، نتجنب الفئوية والحزبية وكل ألوان التفرقة نتجنبها. انظروا إلى أحكام الحج، كيف هذه الأحكام في حج بيت الله الحرام تجمعنا على مائدة الأخوة الإسلامية، لتجدوا في أعمال الحج الوحدة الإسلامية الكاملة، لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أسود وأبيض، الكل يطوف حول بيت الله الحرام، الكل يسعى بين الصفا والمروة، الكل يكون حاضرا في عرفات وفي مواقع الرمي وفي كل مكان وبقعة شريفة في مكة المكرمة، تجد هناك الوحدة الإسلامية التي هي مبتغى الإسلام. وكذلك تجدون كيف يقصف الإسلام الحالات القومية والتفرقات الفئوية والحزبية في فريضة الصلاة، صلاة الجماعة، وكذلك في بقية الأحكام الشرعية حينما نقرأها نجدها تدعونا إلى وحدة إيمانية، أن ننبذ الفرقة والبغضاء وما يفرق وحدتنا ويجعلنا ضعفاء أمام أعدائنا الألداء. إذن تعالوا أيها الإخوة المؤمنون إلى مائدة الأخوة وإلى مائدة التعاون على البر والتقوى، لتجدوا كأن الإسلام يتقوى بكم وتتقوون به، وتكون حياتنا كريمة وسعيدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك كله، وأن يجمع قلوبنا مع بعض في طريق الإسلام وفي هذا البلد الكريم خاصة، حيث نحن على أبواب انتقال إلى مرحلة جديدة. إن هذه المرحلة التي سوف ندخلها من هذه الانفراجات التي ترونها ولله الحمد، سوف ندخلها ناجحين ومفلحين إذا اعتمدنا على مبادئ الأخوة ونبذنا الثقات بكل أنواعها. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.